السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زلنا نتحدث عن مواقف حكيمة للأئمة الأربعة، وسنتحدث عن موقف مبارك من مواقف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحم الله الجميع. للإمام أحمد رحمه الله مواقف حكيمة تدل على حكمته وصدقه مع الله وإخلاصه، ومن مواقفه رحمه الله تعالى نذكر هذا الموقف الحكيم الذي حفظ الله به القرآن الكريم. كان الناس أمة واحدة ودينهم قائم، حتى ظهرت الخوارج وكفرت سادات الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، وكذا الجهمية والمشبهة بخراسان، وكان هذا في أثناء عصر التابعين. لكن كان الخلفاء والملوك لم يكن لهم دور في إظهار البدع، كانوا أئمة وكانوا يقمعون البدع وأهل البدع دائما. في عهد المأمون في عام 212 هجرية أظهر المأمون القول بخلق القرآن، وحمل الأمة على القول بخلق القرآن، ثم امتحن العلماء في عام 218 هجرية. في آخر حياته قبل موته بأشهر خرج إلى طرطوس لغزو الروم، وكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يدعو الناس وأن يلزمهم بخلق القرآن، فألزم الناس بذلك، وبعث بجماعة من أهل الحديث إلى المأمون فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه، وأظهروا موافقته وهم كارهون، فردهم إلى بغداد وأظهر موقفه. طبعا أظهر موقفهم حتى يقتدي بهم الناس. أحضر خلقا كثيرا من أئمة الحديث والفقهاء وأئمة المساجد وغيرهم، ودعاهم إلى القول بخلق القرآن عن أمر المأمون، وذكر لهم موافقة أولئك المحدثين له عن ذلك، فأجاب منهم جماعة، وما زال يهدد من امتنع منهم بالضرب وقطع الأرزاق حتى أجابوه إلى ذلك كلهم إلا أحمد ابن حنبل ومحمد ابن نوح. وحمل إلى المأمون، وعندما وصل إلى جيش الخليفة ونزل دونه بمرحلة جاء خادم من الجيش وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول للإمام أحمد: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، ويقسم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. فجث الإمام على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. والإنسان في وقت الشدائد يجأر إلى الله عز وجل ويلزم غرزه ويحسن ما بينه ويصلح ما بينه وبين ربه، لا سيما في أيام المحن والفتن. فجاء الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل، ففرح أحمد. الإنسان يفرح بزوال الظلم وأهله وهكذا. ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة، وقد انضم إليه أحمد ابن أبي دؤاد، وأن الأمر شديد. فرد أحمد ومحمد إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى، ومات محمد ابن نوح في الطريق فصلى عليه الإمام أحمد. وصل إلى بغداد في رمضان في عام 218 إجرية وأودع السجن نحو من 28 شهرا وقيل أكثر من 30 شهرا. وقد كان في هذه المدة يصلي بأهل السجن والقيود في رجليه، وكان المعتصم يوجه إليه من يناظره في السجن فيفوز عليهم الإمام أحمد بحجته ودليله فيزاد في قيوده، ثم طلب المعتصم حضوره لديه فحمل على دابة وعليه الأقياد، ما معه من يمسكه إلا الله، وكاد أن يسقط على وجهه لثقل القيود، ولكن الله سلم ثم دخل على المعتصم، وكان أحمد ابن أبي دؤاد حاضرا عنده. لكن إحنا سنرى كيف أخذ الله هذا الظالم وهذا الفاسق. ثم قال المعتصم لأعوانه، فقيل له: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد: ما تقول في علم الله؟ فسكت المناظر له، فقال أحمد: من زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فطبعا الحاشية وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم قالوا: يا أمير المؤمنين، كفر وكفرنا. فقال بعضهم: أليس الله قد قال الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ فقال أحمد: قال الله تدمر كل شيء، فدمرت كل شيء إلا ما أراد الله عز وجل، زي وأوتينا من كل شيء، كما قالت بلقيس: أوتينا من كل شيء نحتاجه، مش أوتينا من كل شيء خلقه الله عز وجل. فقال: فدمرت كل شيء إلا ما أراد الله. قال أحمد: فكان يتكلم هذا فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين، هو والله مضل مبتدع. فيقول المعتصم: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا قال المعتصم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فيقول أحمد ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا؟ يعني كل ما نقول لك حاجة تقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب والسنة فقط. وكما لا يخفى على إخواني أن النجاة في التمسك بهذين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقال أحمد: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وجرت مناظرات طويلة. قال أحمد: لقد احتجوا علي بشيء ما يقول قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه، أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعته. يبقى الإنسان المبتدع تتوقع منه كل شيء، ممكن يرد آية ويرد حديث وغير ذلك، ويحتج بأقوال فلان وفلان حتى على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به. وجعلوا يرغون، يقول الخصم كذا وكذا، فاحتججت عليهم بالقرآن كما قال تعالى: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أفهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شبه يا أمير المؤمنين، شبه، بدأ يشبه سمع الله على قولهم، يعني سمع الله بسمع المخلوقين وغير ذلك. وطال المجلس وقام المعتصم ورد أحمد إلى حبس في البيت، ثم وجه من يبيت معه ويناظره، ثم أحضر أحمد في اليوم الثاني وناظروه إلى قرب الزوال. قرب الزوال يعني قرب زوال الشمس عن كبد السماء. ثم قام المعتصم ورد أحمد ورد أحمد إلى مكانه، وفي اليوم الثالث جيء به فنظروا، وفي هذه الأيام كلها كان يعلو صوته صوتهم ويغلب حجته حجتهم، فغلبهم بالحجة والبرهان حتى قال صاحب شرطة المعتصم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. ودائما الإنسان الذي على حق وإن طال الوقت فالحق أبلج، ولا بد أن يظهر الحق في يوم من الأيام. طالت المناظرة فغضب المعتصم وقال لأحمد: لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. ثم قال: خذوه واسحبوه خلعوه. فأخذ وسحب وخلع وجرد، ووقف بين يدي الجمهور لجلده وتعذيبه، فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، أذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فلما رأى المعتصم ثباته وتصميمه وصلابته، فكأنه أمسك حتى أغراه أحمد ابن أبي دؤاد، وقال: يا أمير المؤمنين، إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون، وسخط قوله فهاجه ذلك على ضربه. ثم بدأ الجلادون يضربون، فيتقدم الرجل منهم فيجلده صوتين، والمعتصم يقول: شد، قطع الله يدك. أغمي على أحمد وذهب عقله مرارا، ويعيدون الضرب ولم يشعر بالضرب، وجاء المعتصم إليه ثلاث مرات وهو يجلد، وكان يدعوه إلى القول بخلق القرآن فيمتنع، ويعيدون الضرب. ثم أمر المعتصم بإطلاقه بعد أن ضرب نيفا وثلاثين صوتا، وقيل ثمانين صوتا، ولكنه كان ضربا مبرحا. ولم يشعر الإمام أحمد إلا وهو في حجرة من بيته وقد أطلقت الأقياد من رجليه. ثم أمر المعتصم بإطلاقه إلى أهله، وكان في 25 من رمضان سنة 221 من الهجرة. وصل إلى بيته وجاء إليه طبيب في بيته فقال: قد رأيت من ضرب 1000 صوت، ما رأيت ضربا مثل هذا. وجعل يعالجه ويقطع اللحم الميت من جسده، وأحمد صابر ويجهر بحمد الله، وبقي أثر الضرب في ظهره حتى مات رحمه الله. وجعل كل من أذاه في حل بعد أن شفاه الله إلا أهل البدع، وكان يتلو في ذلك قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وبعد أن توفي المعتصم وولي الخلافة الواثق، فأظهر ما أظهره والده من القول بخلق القرآن، ثم جاءت رسالة إسحاق ابن إبراهيم إلى أحمد يقول فيها: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. اختفى الإمام أحمد بقية حياة الواثق في غير منزله، ثم عاد إلى منزله عندما طفئ خبره، ولم يزل مختفيا في البيت، لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها، حتى هلك الواثق. ثم ولي المتوكل الخلافة، فأظهر الله السنة، وفرج عن الناس، وقمع البدع وأهلها، ونصر أهل السنة. وكتب الإمام أحمد رسالة عظيمة إلى المتوكل، وبين فيها الرد على من قال بخلق القرآن، واستدل على أن القرآن كلام الله بالبراهين القطعية من الكتاب والسنة والأثار عن الصحابة، ودعا للمتوكل بالتوفيق وحسن العاقبة. أقول: الله أكبر، ما أعظم هذه المواقف الحكيمة نحو كتاب الله تعالى. فإن الناس كلهم في الظاهر قد وافقوا المأمون على القول بخلق القرآن راغبين وراهبين، ولم يبق منكر لذلك إلا أحمد ومحمد ابن نوح. ثم مات محمد ابن نوح وبقي أحمد وحده فثبت واستعان بالله فثبت وأثبت للناس أن القرآن كلام الله بقوله ومناظرته وصبره على العذاب في عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. ولولا الله وحده ثم الإمام أحمد لساد القول بخلق القرآن بين المسلمين وخاصة بين عامة الناس، ولكن الناس ينظرون إلى أحمد وثباته وحجته وبراهينه فثبتوا على القول بأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وحفظ الله كتابه وأظهر الحق على يد الإمام أحمد فرحمه الله رحمة واسعة. نشوف نماذج من المواقف الحكيمة عبر العصور والجراءة التي كانت عند علمائنا وأئمتنا. المطلب الأول مواقف الإمام منذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله عز وجل، ومواقف سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله، ومواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. بعد أن انقضت القرون المفضلة التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعد ذلك جاء أناس يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم الضعف والخور والبدع والخرافات والصد عن دين الله، ولكن ولله الحمد والمنة لا يزال الله يحفظ هذا الدين ويغرس لهذا الدين غرسا، ونسأل الله أن نكون أجمعين من غرس هذا الدين المبارك، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل الله باستمرار الحفظ إلى قيام الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لأمته على رأس كل قرن من يجدد لها دينها ويبين لها أحكام الكتاب والسنة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وسأتناول إن شاء الله في هذا المبحث نماذج من أبطال الرجال وحكمائهم، وأبين بعض مواقفهم التي تظهر فيها الحكمة في الدعوة إلى الله في المطالب التالية. المطلب الأول مواقف إمام علماء الأندلس منذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله. مطلب الثاني مواقف سلطان العلماء العز ابن عبد السلام. مطلب الثالث مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. موقف الإمام منذر ابن سعيد البلوطي. منذر ابن سعيد له مواقف حكيمة في دعوته إلى الله تدل على حكمته وفضله، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، ومن هذه المواقف على سبيل المثال ما يأتي. موقفه الحكيم مع سلطان الأندلس، والأندلس كانت وكانت لكن ضيعت بتراخي أمرائها وبعبثهم ولعبهم، ولا تضيع الأمة إلا بالعبث واللعب. يعني لما انتشر عندنا اللعب والفسق والفجور رأينا هذه النماذج التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فما أحوجنا إخواني إلى الجد، إلى الجد والعمل والدعاء والتضرع إلى الله حتى يحول الله حالنا إلى أحسن حال. حتى ذكروا أن آخر أمراء بني الأحمر لما سقطت الأندلس، لما أتى ملك قشتالة ويدخل قصره فتنحى يعني عن بعيد ويبكي، كان يبكي ملك يبكي، فقالت له أمه ابكي مثل النساء على ملك لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي مثل النساء. فما ضاعت الأمة أو في كثير من فتراتها إلا باللعب، باللعب والعبث واتباع طريق الشهوات والشبهات. دخل المنذر ابن سعيد يوما على الناصر لدين الله وقد فرغ من بناء مدينة الزهراء بقصورها، حيث ساق إليها أنهارا ونقب لها الجبل وأنشاها مدورة، وكانت عدة أبراجها 300 برج شرفاتها من حجر واحد، وقسمها أثلاثا، فالثلث المسند إلى الجبل قصوره، والثلث الثاني دور المماليك والخدم، والثلث الثالث بساتين تحت القصور. وعمل مجلسا مشرفا على البساتين، صفح عموده بالذهب ورصعه بالياقوت واللؤلؤ، وكانت فرشه بنقوش الرخام، وصنع قدامه جرة مستديرة ملأها زئبقة، فكان النور ينعكس منه إلى المجلس. وقعد في هذه القبة المزخرفة بالذهب والبناء البديع الذي لم يسبق إليه، وجلس عنده جماعة من الأعيان رؤوس دولته وأمراءه، فقال لهم هل بلغكم أن أحدا بنى مثل هذا البناء؟ فقال له الجماعة وبلغوا، لم نرى ولم نسمع بمثله. وجعل جميع من حضر يثنون على ذلك البناء ويمدحونه، لكن منذر ابن سعيد القاضي ساكت مطرق لا يتكلم. فالتفت إليه الملك وقال ما تقول أنت يا أبا الحكم؟ فبكى القاضي وانحدرت دموعه على لحيته وقال والله ما كنت أظن يا أمير المؤمنين أن الشيطان أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولا أنه ممكنه من قيادك هذا التمكين مع ما أتاك الله وفضلك به على كثير من الناس حتى أنزلك منازل الكافرين والفاسقين. فقال له الخليفة انظر ما تقول وكيف أنزلني الله منازل الكافرين. فقال قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فنكس الناصر رأسه طويلا وبكى، ثم قال جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، وأكثر في المسلمين من أمثالك الذي قلت هو الحق. ثم قام عن المجلس وأمر بنقض سقف القبة ونزع الذهب والجواهر. الله أكبر، ما أحكمه من موقف نزع بسببه الذهب والجوهر وغير به المنكر وتأثر به الخليفة. يعني حقيقة كنا دائما في الدروس وأئمتنا ودعاتنا يقولون إن المشكلة عندنا ليست مشكلة فقر، يقول لك تحديد النسل وتنظيم الأسرة والأولاد هم الذين يأكلون الخيرات، الأولاد الكثر بدل ما تنجب 7 ولا 8 خليهم 2 ولا 1، أصل الاقتصاد خرب، أصل الخيرات قلت. كنت دائما أقول إن المشكلة ليست في النسل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مشكلة عندنا في كثرة اللصوص والعياذ بالله. سبحان الله، فوجئنا بأن فلان عنده 28 قصر وفلان عنده كذا وفلان عنده مليارات وكذا وكذا، سبحان الله. فدائما لو أننا لزمنا شرع الله عز وجل انتهى الأمر، تحول حالنا إلى أحسن حال. نرجع لأيام عمر ابن عبد العزيز الذي كان يزوج الشباب من بيت مال المسلمين ويقضي الديون وغير ذلك ويكثر الخير. يعني رؤية نواة تمرة في خزائن بني أمية يعني تزيد عن 20 سنتي مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. هذا كان ينبت في زمن العدل. المشكلة مش في الناس لا وغير ذلك، عندنا ما شاء الله خيرات من الكثرة بمكان، لكن المشكلة أن كثيرا من الناس لا يعرف الموازنة بين الحقوق والواجبات، يأخذ ويسرق وينهب، ولو ضعيف ننزل عليه بكلتا أيدينا، لو قوي ولا خلاص الذي له ضاء لا يضرب على بطنه. فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لكن ما أحوجنا إلى أن نعيد يعني النظر من جديد، وكل إنسان منا يعيد حساباته ونضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض حتى ننهض بهذا البلد، والله المستعان. موقف الحكيم في التأثير على الناس. أصاب الناس قحط في بعض السنين، فأمر القاضي منذر ابن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس، فصام أياما وتأهب. وقد قيل إن عبد الرحمن الناصر هو الذي أمره بالاستسقاء للناس، فلما جاءته الرسالة قال للرسول كيف تركت الملك؟ فقال تركته أخشع ما يكون وأكثر دعاء وتضرعا. ففرح منذر ابن سعيد بذلك وأمر غلامه أن يحمل ما يقيهم من المطر، وقال سقيتم والله إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم قال لغلامه نادي في الناس بالصلاة، فجاء إلى محل الاستسقاء، ثم خرج القاضي منذر راجلا متخشعا، ثم وصل إلى المصلى وقام ليخطب والناس ينظرون إليه ويسمعون ما يقول، فلما رأى الحال بكى وافتتح خطبته بقوله تعالى سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، ثم أعادها مرارا، فضج الناس بالبكاء والنحيب والتوبة والإنابة. ثم قال استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحات لديه، فجأروا بالدعاء والتضرع وخطب فأبلغ، فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم. وأخبار هذا القاضي كثيرة حسنة جدا، ومنه أنه استسقى مرة فقال يهتف بالخلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فهذا الموقف من أعظم المواقف الإيمانية الحكيمة، لأن الداعية إلى الله إذا صدق مع الله تعالى وتأثر بما يدعو إليه تأثر الناس في الغالب. ولهذا صدق منذر ففتح الله له قلوب الناس واستجاب الله لهم فأنزل الغيث بفضله وكرمه. فحري بالدعاة إلى الله تعالى أن يسلكوا مسالك الحكمة في دعوتهم إلى الله عز وجل، وكذا أن يكون لهم جد واجتهاد وعزيمة. يعني بعض الدعاء يفرط في المكانة التي بوأه الله إياه. يعني مثلا احنا بندخل مساجد كثر، تجد مثلا جداول للدروس وغير ذلك، ومن الذي يأتي ومن الذي يدرس ومن الذي يعلم الناس؟ قليل إلا من رحم ربي وعصم. احنا عندنا 180,000 داعية، 180,000، يعني لو كل داعية اتقى الله عز وجل في هذا المنصب وتلك المكانة وبدأ يهتم بإخواني في المسجد، يفرج كروباتهم، يقضي حاجاتهم، مثلا يعلمهم العقيدة والسيرة والفقه والتاريخ الإسلامي وغير ذلك في خطب الجمعة ودروس مستمرة، لا شك أننا سنحصل المطلوب. فهم الناس يعني إيه شريعة، يعني إيه ليبرالية، يعني إيه علمانية، يعني إيه فرق، يعني إيه كذا، عقيدة سبحان الله، عقيدة الولاء والبراء، الأخلاقيات وغير ذلك، كل هذه الأمور إذا صبت في أذان الناس بعد فترة تجد الناس فهموا هذا الدين فهما جليا بفضل الله تبارك وتعالى. من مواقف سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وننتهي في هذه المحاضرة بهذا الموقف، ونستفتح إن شاء الله في الأحد القادم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء له مواقف حكيمة كثيرة في دعوته إلى الله تعالى، فقد أزال بإنكاره الحكيم كثيرا من المنكرات، وباشر تعطيل بعضها بنفسه، ومن ذلك إبطال الكثير من البدع المنتشرة كصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان وزوده الحكيم عن أموال المسلمين. ومن ذلك أن السلطان وعساكره عندما دهمت التتار البلاد عقب وقعة بغداد استشاروا الشيخ فقالوا اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. فقال السلطان إن المال في خزائني قليل وأنا أريد أن أقترض من التجار، زي ما نظام السابق كان يتعلل، فيش موارد، هنجيب منين؟ بدل ما يبقى البيت مثلا للشاب 80 متر يبقى 40 متر، ولازم الشاب بقى ينظم الغذاء وبتاع عشان يقدر يدخل من الباب هو وأهله، سبحان الله يدوبك ينام السرير، الأوضة تاخد سرير يعني ده لو أخذت، مفيش موارد، مفيش أموال، هنجيب منين؟ أهو كان وزير الاقتصاد يعد نظام يقول لك اهو احنا بيجينا 10 قروش وبننفق 10 قروش. سبحان الله، الحمد لله الذي ازال الظلم بمنه وكرمه. وهذا يعلمنا قول الله عز وجل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تعلم فعلا ان الله اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. لما أراد الله أن يقوض ملك موسى ملك فرعون عمل إيه؟ ماذا فعل؟ ربى له موسى في بيته وهو الذي تولى تربيته بنفسه. سبحان الله، فالإنسان يتدبر ويطاعب. عايزين نقترض من التجار، ما فيش أموال، بس الأموال يعني بنينا بقى قصور وفلان وأراضي وغير ذلك، فما عادش عايزين نقترض من التجار. فقال العز إن المال إنما عندك وعند إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام، وضربت سكة ونقبا وفرقت في الجيش ولم يقم بكفايتهم، اطلب القرض، قول يا جماعة عايزين أموال، والكل سيساهم في هذه الأمور. وأما قبل ذلك فلا، فأحضر السلطان والعسكر ما عندهم من ذلك وامتثلوا أمره فانتصروا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أعظم مواقف الحكيمة التي تجلت حكمته في دعوته إلى الله تعالى موقفه مع سلطان الديار المصري أيوب ابن الكامل، فقد دخل العلماء مرة إلى هذا السلطان في يوم عيد فشهد العسكر مصطفين بين يديه وقد خرج على قومه في زينته، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يديه، والعز بن عبد السلام يرى هذا الموكب العظيم فالتفت إلى السلطان وناداه يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال هل جرى هذا؟ فقال العز نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة، يناديه بذلك بأعلى صوته، والعساكر واقفون. فقال السلطان أيوب: يا سيدي، أنا ما عملته هذا من زمان أبي. فقال العز: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة، ومنع بيع الخمور، ورجع الرجل مسرورا منتصرا لتغيير هذا المنكر. فقال له بعض تلاميذه الذي يسمى بالباجي: يا سيدي، كيف الحال؟ يعني كيف حدث هذا؟ أنت دخلت على السلطان في عزه وكذا وكذا وتقول له هذا هكذا باسمه؟ فقال: يا بني، رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. شوف المقصد، فتؤذيه، يعني يقصد النصيحة. فقال له: يا سيدي، أما خفت؟ فقال: والله يا بني، لقد استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان قدامي كالقط. وأقول: ما أحكم هذا الموقف الذي بسببه أزيلت أم المنكرات وأم الخبائث مع ما أزيل معها من المنكرات الأخرى، وانتشر الخير بين الناس بإزالة هذا المنكر. فرحم الله العز ابن عبد السلام وجزاه الله خيرا. ناخد في الهامش كده الملك أيوب ابن الكامل، هو الملك الصالح أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن العادل، ولد سنة 603 بالظاهرة. هو الملك الصالح أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن العادل، ولد سنة 603 بالظاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين، وأن يصلح لنا ذات بيننا، وأن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك ربنا أن نقتال من تحت أرجلنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.